أشرقت شمس القرآن هادي الرحمن تجلى في كل الأزمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. إخواني وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا هو اللقاء الأول بعد الانقطاع الذي كان، نسأل الله عز وجل ألا يعيده مرة أخرى. ثم كان من المفترض أن نكون سويا يوم الثلاثاء الماضي، إلا أن حال بيننا وبين المجيء ظروف معينة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر حالنا وحال المسلمين أجمعين. بادئ ذي بدء مما لا يخفى على كثير من الناس الآن ما يدور حول المسلمين شرقا وغربا، فهي من بقعة على وجه بلاد المسلمين إلا وفيها ما فيها مما نراه ونسمعه ونقرأه في الصحف اليومية، ويدور من حولنا كلاما كثيرا عنه. القضية الأهم في هذه الفترة، وماذا بعد؟ ماذا نفعل الآن؟ أو ماذا يجب على المسلمين الآن؟ أو ما الذي أولى بالفعل الآن؟ هل يا ترى نتحدث فيما مضى أم نتحدث فيما هو آت؟ أيهما أولى بالحديث؟ لأن الحديث سيكون أحد سبل الحل الذي نأمل أن يكون حلا شرعيا إسلاميا موافقا لكتاب الله وسنة رسوله. بداية إخواني وأخواتي، اخترت لهذا الموضوع كبداية للقاء أن نتحدث حول فقه الواقع أصول وضوابط. فقه الواقع أي فهم الواقع، لأن الإنسان إذا فهم واقعه فهما صحيحا انبنى على ذلك التصور الصحيح، انبنى عليه حكم صحيح، وبناء على هذا الحكم الصحيح سيتصرف تصرفا صحيحا. وكذلك أيضا إذا فهم الواقع فهما خاطئا سينبني على هذا التصور الخاطئ حكم خاطئ، لأن الأصل في هذه المسألة الحكم عن الشيء فرع عن تصور الشيء. إذا أردت أن تحكم عما يدور من حولك لابد أن تفهمه فهما جيدا، والحكم هو السبيل الوحيد للإجابة على السؤال الذي بدأت به الكلام، وماذا بعد؟ كثير من الناس في حيرة شديدة جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرج الطبراني في معجمه وأبو يعلى في مسنده بسند جيد عن أبي ثعلبة الخشني أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله تعالى: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، حتى إذا، وحتى من الحروف في اللغة العربية التي تفيد النتيجة المستقبلية، أي بعدها دائما سيأتي نتيجة نهائية لما كان قبلها. حتى إذا رأيتم هوى متبعة وشح مطاعة ودنيا مؤثرة، هذه أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم الذي أراد أن يفسر بها قول الله تعالى: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. حتى إذا رأيتم هوى متبعة، والهوى هو الخواطر التي تدور برأس الإنسان دون أن يكون لها أصول أو سند أو اتصال بمصادر التلقي من قرآن أو سنة. متبعا أي يكون الإنسان تابعا لهواه. وشح مطاعا، والشح من الندرة، والشح المطاع هي ندرة المادة العلمية وندرة الوظيفة، على الأقل إن صح التعبير قلنا وظيفة، ولكن هي الأصل ندرة فهم ما حول الإنسان فيفهمه فهما ضئيلا أو خطأ، أو يفهم منه البعض ولا يفهم البعض، ومع ذلك هذا الشح يطاع، يسمع له ويسود الناس ويسوس الناس، يسودهم قديما ويسوسهم في المرحلة القادمة التي تأتي عليه. وفي ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند أحمد: سيأتي على أمتي سنون خداعات، يصدق فيها الكاذب، ويؤتمن فيها الخائن، وينطق فيها الرويبضة. قيل: ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه، وفي رواية: الرجل السفيه، يتكلم في أمر العامة. هذا هو الشح المطاع. لما يأتي سفيه أو تافه بنص حديث أحمد ويتحدث في الناس ويسمع له ويقود الناس على كلامه أو على تفاهة كلامه وسفاهة عقله، يسيرون الناس من حوله ومن خلفه، لأنه مطاع، وشح مطاع، ودنيا مؤثرة. ودنيا سميت الدنيا كذلك لأنها دنية حقيرة، ومع ذلك مؤثرة محبوبة، يحبها الإنسان في وقتها، في وقت الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى إذا ودنيا مؤثرة. النبي يصف ما حول الناس في فترة يعيشون فيها: ودنيا مؤثرة. والله سبحانه وتعالى قال في سورة الأعلى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ويقول ابن مسعود في تفسير هذه الآية: قال عنا ربنا جل في علاه أننا نحب الحياة الدنيا ونبغض الآخرة، لأننا عمرنا دنيانا وخربنا آخرتنا، فكرهنا أن ننتقل من العمار إلى الخراب. ودنيا مؤثرة، وإعجاب كل ذو رأي برأيه، كل إنسان، كل حزب بما لديهم فرحون، كل واحد له رأي سواء كان صحيح أو غير صحيح، معجب برأيه، ويصعد على العامة ويتكلم في غيره، يتكلم في فلان ويتكلم في فلان ويتكلم في فلان، وإعجاب كل ذي رأي برأيه. هذا الوصف الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم أستطيع أن أقول كأنه حيا بيننا الآن، كأنه أنشذ من بيننا الآن ليصف ما نحن فيه. هو متبع، شح مطاع، دنيا مؤثرة، إعجاب كل ذي رأي برأيه. يقول النبي في الحل: ما المشكلة؟ هي هذه الأوصاف الأربعة. طب حل هذه المشكلة إيه؟ عليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. عليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. هذا الحديث رواه أصحاب السنن إلا النسائي، إلا إن حديث المعجم الذي أردت أن أتحدث عليه أولا أخرته من أجل أن أبين سؤال: لماذا ندع عنا أمر العامة، ولماذا نستمسك بخاصة أنفسنا؟ لأن في حديث المعجم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كيف بكم إذا طغى نساؤكم وفسق شبابكم؟ قال الصحابة: أو كائن ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم، والذي نفسي بيده وأشد منه سيكون. فقالوا: وما أشد من ذلك يا رسول الله؟ قال: كيف بكم إذا لم تأتمروا بالمعروف ولم تتناهوا عن المنكر؟ أو كائن ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم، والذي نفسي بيده وأشد منه سيكون. قالوا: وما أشد من ذلك يا رسول الله؟ قال: كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ أو كائن ذلك يا رسول الله؟ سكتوا الصحابة ولم يسألوا هذا السؤال، تعودوا كل مرة أن يسألوا: أو كائن ذلك؟ أو كائن ذلك؟ في هذه لم يسألوا، وكأنهم لو سألوا: أو كائن ذلك يا رسول الله؟ لكانت الإجابة: كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ الشاهد الجملة التي ختم النبي صلى الله عليه وسلم بها هذا الحديث: ذي حلفت، أي والله، لتدرن فتنة تجد فيها الحليم حيران. هذه الفتن سيكون فيها الحليم، صاحب الحلم، صاحب صفة يحبها الله عز وجل ورسوله، صفتان يحبهما الله ورسوله: الحلم والأناء. تدر فيها الحليم حيران. هذه الحيرة تنبغي أن يكون الإنسان بعيدا عن أمر العامة، وأن يكون الإنسان مع خاصة نفسه، لأن باقى حديث السنن الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: ودع عنك أمر العامة فإن من أيامكم أيام الصبر. القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر، والصبر فيها كأجر 50 رجل منكم. قال الصحابة: منا أو منهم يا رسول الله؟ قال: بل منكم، وهو يكرر 3 مرات. الشاهد إخواني وأخواني، دخلت الحديثين مع بعضهم البعض، أدخلتهما حتى نفسر كلام النبي بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لنقف من منا يستحق له أن يدع عنه أمر العامة السفيه التافه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرويبضة. هذا لابد ألا يتكلم في أمر العامة. ومن يتكلم في أمر العامة؟ من يفقه حال الناس، كما قال الإمام أحمد رضي الله عنه ورحمه الله: لا يتحدث في الناس إلا من فقه حال الناس. ومن هنا أبدأ الحديث عن فقه الواقع أصول وضوابط. لماذا قدمت بهذه المقدمة وبهذه الأحاديث؟ ليعلم الإنسان أن الحديث في فقه الواقع لا بد أن يكون حديثا خاصا، وليس بحديث عام، كما أخذ أن يتحدث في أي أمر وفي أي كلام وبأي طريقة يتحدث في فقه الواقع. فقه الواقع العلماء ينزلوه منزلة النوازل، أي المستجدات، أي الأحداث. وتسمى النوازل بالمستجدات وتسمى بالأحداث لأنها مصطلحات مترادفة تقريبا بعض الشيء كما يقول علماء اللغة. فالحدث هو من كان حديث الوجود، والنازلة هي ما كانت نازلة أي حادثة حدوثا جديدا تنزل على المسلمين فتعم حال المسلمين أجمعين. إذن ما كان جديدا على حال المسلمين لابد أن يتصدى له من يفقه هذا الحال جيدا. النوازل التي تنزل بالمسلمين وتحل بالمسلمين حوادث جديدة، ينبغي لأهل العلم أن يبينوا للناس ما حكم هذه النوازل. وأهل العلم سلفا وخلفا يتصدون لمثل هذه النوازل، كما نسمع في أمور قد تكون طبية، قد تكون تجارية، أي أمور حياتية تحدث بين المسلمين لا يتصدى لها إلا جمع من أهل العلم يبينون للناس حكم الله سبحانه وتعالى في هذه النازلة التي نزلت عليهم. من هذا الباب أقول فقه الواقع، هذا التعبير الذي ظلم كثيرا جدا من أناس كثر، لأن الناس اليوم يتحدثون بأي أمر ثم يردفون بعدها كلمة لفقه الواقع. أي شيء، أي فتوى، أي كلام في الدين، ولا سيما لو كان كلاما جديدا، تجد المتحدث يقول لفقه الواقع ألزمنا بكذا، لفقه الواقع يتحتم علينا كذا، لفقه الواقع يجب علينا أن نعمل كذا، لفقه الواقع، لفقه الواقع. ولا يعلم أن فقه الواقع حدد له أهل العلم سلفا طرق ومراحل معينة لابد للمتحدث في فقه الواقع أن يمر من خلال هذه المراحل، وإلا كان من الرويبضة، كان من السفهاء، كان من التافهين الذين يتكلمون في أمر العامة بلا أصول ثابتة من كتاب الله وسنة رسوله. أنا أقول هذا الكلام لأننا وجدنا في الحدث الذي مضى شعارات ترفع ويرفعها أناس كثر. سأني وسأ كثير من إخواني أن أرى أن من يتصدون لقال الله عز وجل ولقال رسوله صلى الله عليه وسلم يرفعون نفس الشعارات ويتكلمون بنفس المصطلحات. مثال: سمعنا من يقول ليبرالية ليبرالية، وسمعنا من يقول حرية حرية، وسمعنا من يقول مدنية مدنية، وسمعنا من يقول ديمقراطية ديمقراطية، وسمعنا من يقول عدالة اجتماعية، لكن ما سمعنا إنسان يرفع لافتة دينية دينية. هل وهذا هو سؤالي، هل هذه الشعارات أفضل من الدينية أم هي شعارات تريد أن تلبسها لباس الدينية؟ وهل يصح أن تدخل هذه الشعارات في نطاق الدينية؟ لو تتذكروا معي قبل أن تنقطع بنا الاتصال بهذه القنوات، كنا نتكلم تحت سلسلة الأفكار الهدامة، وكنت قد عزمت أن أتحدث عن فكر الليبرالية، وفي وقتها قلت أن هذا الفكر لم يحن وقته فسنؤجله، فتكلمت عن الفكر الصوفي والفكر الشيعي وباقي الأفكار التي كانت القائد لي فيها أو في اختيارها إن صح التعبير ما يعاش من حولنا ويدور من حولنا. ولم أتحدث عن الليبرالية لأنها لم يكن وقت وقد حان، مع أنها كانت موجودة بيننا، لكن آثرت أن أتحدث عن فكر ينبعث من داخلنا، يوجد من داخل المسلمين، لكن هذا الفكر الآن أصبح هو السائد، أصبحت رويبضة هذا الفكر هم الذين يتزعمون الميادين ويتكلمون في الجرائد والمجلات والصحف والتلفاز وينادون بهذه الشعارات. حتى قال أحدهم وهو يسمي الإسلاميون بالانتهازيون الجدد، ثم سأل سؤالا سخيفا، سأل في جريدته سؤالا سخيفا، سؤالا أظن أن هذا السؤال يرد عليه صغير من المسلمين، هل يوجد عندهم نظاما يحكم به الناس؟ أنا لا أتصور أن هناك عاقل يسأل مثل هذا السؤال، هل يوجد عندهم أي عند الإسلاميين نظام يحكم به الناس؟ هذا جرني إلى أن أستخير، أن أضع في حلقات متتالية يوم الثلاثاء أو كل يوم ثلاثاء إن شاء الله وقدر إن أبقانا الله أحياء، حلقات تحت نظام، تحت بيان نظام الحكم في الإسلام، ليرى غيره وهو أيضا وغيره من الجهلاء أن إسلامنا ما ترك شاردة ولا واردة إلا وتكلم فيها، لأنه يضرب المثل فيقول هل عندهم مصطلحات كالدستور كالحكومة كالدولة، هل يوجد هذه الأمور؟ فبهذه تحكم الناس أم يريدون أن يحكم الناس بالجلباب والسواك واللحية والعمامة؟ هذا أنا يعني لا أقصد أن أفرد الحديث عما قاله حتى لا يكون ردا عليه، لأن الرد على أشياء قد تعطيها أكبر من حجمها وهو لا يحتاج كذلك، بل هو من الأفلاس الذي لا وزن له في شريعة رب الأرض والسماوات. ولكن ساءني كما قلت في البداية أن أرى الشعار الذي رفعه هذا وغيره من زملائي يرفعونه أهل العلم، من يقدم المدنية على الدينية، من يقدم الحرية على الشرعية، من يقدم الديمقراطية على المدنية. حتى قال أحدهم نريد دولة مدنية ديمقراطية ذات مرجعية شرعية، كيف نجمع بين الضدين؟ حتى علماء المنطق الذي عاب عليهم القاسي والداني ما جمعوا بين الضدين، فكيف تجمع أنت بين يمنى ويسرى، بين يمين ويسار؟ لا أعلم، ولكن العذر الوحيد الذي كان يتكلم به لعلنا إذا ندينا بالدينية لن يسمح لنا بذلك. القضية في قضية، ليس القضية قضية سماح وعدم سماح، ولكن القضية قضية مبدأ، قضية دين. أنت ما علمت أن النداء بالحريات، النداء بالعدالات المطلقة الاجتماعية، النداء بالديمقراطيات، النداء بالمدنيات قد تناقض هذا الدين بالكلية؟ تذكرت قصة حدثت في العصر الجاهلي مع امرأة بدوية لما نادى إخواني من طلبة العلم بهذه النداءات وألقوا بأحضانهم في أحضان هؤلاء الذين ينتمون إلى أفراخ الليبرالية التي ظهرت في أوائل القرن الماضي في مصر. يا ليت يتسع بنا المقام في حلقة أخرى فنتحدث عن هذا الفكر بالتفصيل. لما ألقوا بذلك ظنا منهم أنها شعارات تحتمل الإسلامية وغير الإسلامية، تذكرت هذه القصة، أن امرأة بدوية كانت ترعى مع غنمها ذئبا صغيرا، وهذا الذئب وجدته رضيع لم يكن قد أفتح عينيه بعد. فلما أخذت الذئب وأرضعته مع شياعها من شياهها ظنت أنه سيصير ماعزا مع معيدها. لما كبر واشتد ساعده أول ما فتك فتك بمن رضع بما رضع منها بالأم. لما رأته يأكل منها قالت أبياتا من الشعر بليغة هي تعزي فيه فيها نفسها وتعيب على نفسها في نفس الوقت. تقول وهي تخاطب الذئب: بقرت بطن شويهتي وقد كنت لها ربيب، رضعت من درها سنين، فمن أنباك بأن أباك ذيب؟ فإن كان الطبع طبع سوء فلا أدب ينفع ولا أديب. هي تعزي نفسها في هذا الأمر لما ظنت أنها لما تضع هذا الذئب مع هذه الشياه سيخرج شاة جديدا أو ستخرج شاة جديدة من ضمن شياهها التي ترعى بعد ذلك، لكن الذئب ذئب. فإذا ظننت أخي الكريم الداعية لدين الله سبحانه وتعالى أن هذه الأمور التي اختلطت على طلاب العلم من بعدهم أيضا أنها من الدين، فهي أبعد ما يكون عن الدين. اقرأ عنها واقرأ ماذا قال عنها أصحابها مع اعتقاد صحيح جازم أنه لو كان فكرا جيدا ما صدر إليك، لأننا لو كان اعتقادنا اعتقادا في هذه النقطة بالذات صحيحا لعلمنا أن الغرب الصليبي الكافر لما يطبق أفكارا معينة ثم يصدرها لك اعلم أنه تخلى هو عنها، كما رفضت بريطانيا هذا الفكر سنة 1940 ورفضته صراحة ولم تؤكده لأنه كان مستوردا من بلاد أمريكا. ناهيك هذه قضية تاريخية سنتحدث عنها بعد ذلك. تعالوا إخواني نتحدث عن فقه الواقع وأصوله وضوابطه حتى نقف مع أنفسنا وقفة نجيب فيها على سؤال مهم في هذه الفترة التي نعيشها بالذات. السؤال هو: كيف نفهم ما حولنا؟ لأن الإجابة على هذا السؤال هي التي ستبين خطوط وسبل وملامح الفترة القادمة، لأننا لو بدأنا بداية صحيحة سيكون السير صحيحا، ولو بدأنا كما قلت بداية خاطئة سيكون السير خاطئا. والبداية تكون من حسن التصور لمن حولك ولما حولك، فقه الواقع. العلماء الذين حددوا لنا الكلام في النوازل أو الفتاوى في النوازل أو بيان حكم الله عز وجل في المستجدات الحوادث الجديدة التي تحل بالمسلمين بينوا لنا أن الإنسان إذا أراد أن يفقه الواقع لابد أن يمر بمراحل أربعة، لابد أن يمر بمراحل أربعة. واصغ إلي في هذه المراحل الأربعة وطبقها على أي حدث مر بالمسلمين مر وانتهى، لأنك ستصل للحكم الذي وصل له أهل العلم سلفا في هذه المسألة. أول هذه المراحل، قبل أن أبدأ، هذه المراحل لا يتسنى لإنسان أن يدخل في المرحلة الثانية إلا إذا بدأ بالمرحلة الأولى، وكأن المرحلة الثانية تترتب على الأولى، والمرحلة الثالثة تترتب على الثانية، والمرحلة الرابعة والأخيرة تترتب على الثالثة، فكلهم يبنى على بعضهم البعض. أولى هذه المراحل يقول أهل العلم فهم وإدراك الواقع على حقيقته، فهم وإدراك الواقع على حقيقته. إدراك الواقع على حقيقته، الإدراك هو عمل قلبي يدخل الأمر بوسائله على قلب الإنسان ويمره عليه، فإذا خرج بنتيجة يسمى مدرك. إذا خرج بنتيجة يسمى مدرك. وفي الإدراك تكلم أهل العلم كثيرا كما قال ابن قدامة في روضة الناظر في أول سطر في كتابه: واعلم أن مدارك العقول تنحصر بين الحد والبرهان. الحد هو التعريف، والبرهان إثبات التعريف. فإذا أردت أن تدرك أمرا لابد أن توصفه ثم تحاول إثباته، توصفه بالعامية كده، تعرفه وتعرفه جيدا. معك حدث معين حدث أمامك، يبقى لا بد من توصيف هذا الحدث على حقيقته حتى تثبت أو تخرج من هذا التعريف وأنت مثبت لهذا الحدث، إدراك الواقع على حقيقته. الواقع يحتم علي برؤية قريبة أن هناك اضطرابات ومظاهرات وأحداث على البقعة الإسلامية كلها. أنا لا أخص مصر بعينها، ولكن الناظر الذي يتحتم عليه أن ينظر في فقه الواقع لابد أن يوسع منظور النظر، لأنك لا تتحدث عن بقعة من دون أخرى. فالأصل أن الحديث يكون على كل أمور المسلمين، فتتحدث عن المغرب، عن الجزائر، عن تونس، عن ليبيا، عن مصر، عن السودان، عن اليمن، عن الشام، عن بلاد الخليج. ما من بقعة إلا وفيها اضطرابات. هذه الاضطرابات لابد أن يكون لك آليات ووسائل تقرأ بها الأحداث، وهذه الوسائل والآليات التي تسمى بالثقافة. والثقافة هي الموروثات. النهاردة الإنسان بيتكلم في أي شيء، كما بدأت بحديث الرويبضة، رجل التافه السفيه يتكلم في أمر العامة. حدثت مشاكل في تونس فوجدنا من يكتب في الصحف عن هذه القضية، وقد لا يكون قد زار تونس من قبل ولو في المنام، فكيف يكتب عن الحدث وهو أبعد ما يكون عن الحدث؟ أنا لا أدري. فلا بد أن تكون له ثقافة، موروثات تكونت عنده عن طريق وصول وثوابت ثابتة معروفة للقاصي والداني، ولكن هو يقرأ من خلالها هذا الحدث. للأسف لأننا فوارغ، ما عندنا هذه الثقافة، وما عندنا هذه الموروثات، وما عندنا هذه الأصول التي من خلالها نقرأ بها أحداثنا، أصبحنا نميل بعاطفتنا لكل ما نستميل له. في الفترة اللي فاتت دي كنت ترى الإنسان الذي يتحدث فتسمع وترى بعينك الوجهة التي يتحدث بها. كنا نشوف الإنسان يتكلم في أي قناة أيا كانت، وبالأخص الليبراليون الذين يعني نسميهم مدعو الثقافة، نقول هذا الرجل يتحدث بلسان قناة كذا، وهذا الرجل يتحدث بلسان جريدة كذا، لأنه يقرأ الحدث من الجريدة أو يطلع عليها عبر التلفاز، فتستهويه عاطفته أن تتملك منه هذه القناة أو هذه الجريدة أيا كانت. هذا يتكلم بلسان قناة الجزيرة مثلا، وهذا بلسان قناة العربية، وهذا بلسان القناة المصرية، وهذا بلسان جريدة كذا، وهذا بلسان جريدة كذا، وهذا بلسان جريدة كذا، وما عنده أصل يستطيع أن يحكم به على الحدث. أنا لا أقول حكم شرعي ويصلح ولا يصلح، لكثير من الناس انصب الأمر معه على خلافات في هذه القضية، فهذه القضية محلها أهل الفقه وليس الصحفيين أو الصحفيون إن صح التعبير، الذين يتملقون الأحداث ويرتقون على أكتاف غيرهم. هذه القضية كانت أصيل في هذه الأحداث، صورت إلينا الطائفة الثالثة، ليسوا الذين في الحدث هم الأول، وليسوا الذين واصفون للحدث هي الطائفة الثانية، بل الطائفة الثالثة البعيدة عن الحدث أخذت تتصور بتصور الطائفة الوسط، لأن ما عندها ثقافة، ما عندها موروث، ما عندها أصول تقرأ به هذه الأحداث. طب اللي عنده ثقافة وعنده أصول وعنده مواريث يقرأ بها هذه الأحداث، كيف يقرأ هذا الحدث؟ ثقافة الإنسان لا سيما والإسلامية بالذات عن طريق تجارب سبقت، وعن طريق قراءة للتاريخ سابقا، يفرض عليه أن ينظر لكل هذه الوسائل وكل هذه الآليات ويخرج لنا بتوصيف حقيقي للحدث. قل هذا الحدث مفاده كذا، هذا الحدث مفاده كذا، هذا الحدث يريد كذا، هذا الحدث يفعل كذا، هذا وهذا بهذه الصورة. إن استطاع الإنسان أن يوصف توصيف صحيح لما يدور من حوله في المرحلة الأولى ويثبته بالآليات، يوم كذا قيل كذا ويوم كذا قيل كذا، ويربط بين الحدثين، يوم كذا ظهرت علينا قناة كذا بكذا وظهرت القناة المعارضة يوم كذا بكذا، يوم كذا وردت جريدة كذا بهذا المقال وعرضه هذه المقال في جريدة كذا يوم كذا، ويقرأ في خضم هذا الكلام ويثبت ما يقرأه، يعرفه ثم يبرهن عليه. في هذه الحالة يدرك حقيقة الواقع وهو المسمى بالمرحلة الأولى إدراك الواقع إدراكا حقيقيا، ثم يدخل ما أدركه في المرحلة الثانية التي قال عنها أهل العلم فهم ما أدرك. فهم ما أدرك، احنا فهمنا من المرحلة الأولى أن هناك اضطرابات كثيرة جدا في شتى بقاع الأراضي العربية، وإن كنت لا أحب تسمية العربية، لأن هناك أيضا من الأفكار الهدامة الذي كان سببا وما زال ولا يزال سبب في تفرقة المسلمين وهدم بلاد المسلمين وهدم الإسلام نفسه، وهو الفكر الذي يسمى بفكر القومية العربية. نسمي بلاد المسلمين ببلاد المسلمين ولا نسميها ببلاد العربي، لأنه لا فرق بين عربي على عجمي إلا بالتقوى والعمل الصالح، لا فرق عن كذا إلا بكذا. أبو ذر الغفاري كما في الحديث من قبيلة غفار، وكانت هذه القبيلة تشتهر في الجاهلية بقطع الطريق، فكانت تخشاها من جراء ذلك كل العرب وعلى رأسهم قريش. أبو ذر الغفاري لما تكلم في بلال بن رباح رضي الله عنهم أجمعين قال له يا ابن السوداء، سمع النبي ذلك فقال أعيرته بأمه؟ أعيرته بأمه؟ ماذا فعل السيد مع هذا الذي كان عبدا؟ ماذا فعل أبو ذر مع بلال؟ وطأ أبو ذر خده على الأرض وأقسم ألا يزيله من الأرض حتى يطأ بلال بقدمه خده الآخر. سيد من غفار يطأ خده بلال بن رباح، لا فرق بين عربي على عجمي إلا بالتقوى والعمل الصالح. وهذا أصل قرآني، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فلا بد للمتحدث في الواقع أن يشمل بلاد المسلمين من المشرق إلى المغرب، لا يخص دولة دون أخرى، فينظر فيما فهمه من هذه الاضطرابات ويحاول أن ما أدركه من هذا أن يفهم ما أدركه، يفهم هذا الإدراك فهما جيدا بالسؤال عن طريق هذه الوسائل التي تكلمنا عنها في المرحلة الأولى، فيسأل لماذا الآن؟ لماذا في وقت واحد؟ لماذا في فترة واحدة؟ لماذا هنا يحتم على الإنسان أن يقف مع نفسه وقفة؟ لماذا كانت في مصر في 6 إبريل ثم انتقلت بعد ذلك إلى تونس ثم رجعت إلى مصر في أواخر يناير ثم ذهبت إلى ليبيا ثم بدأت باليمن ثم جاءت الجزائر والمغرب في نفس المنظومة ثم كان البعض يسيرا في سوريا وانتهت وإن كان ثم في فلسطين ثم في البحرين؟ لماذا هذا كله حتى قطر؟ لماذا كل هذا يدخل في إطار هذه الإضطرابات. لماذا؟ قد يجد هناك بعض الأسئلة لها إجابات، والبعض الآخر التاريخ يعيد معها نفسه. هل يا ترى حدثت هذه الاضطرابات في مصر مثلا وفي ليبيا لشغل العرب وتونس والمغرب والجزائر كما قالت بروتوكولات حكماء صهيون، الكتاب الذي ترجمه عباس محمود العقاد إلى العربية في الستينيات، حدد أن هناك وقتا ستكون فيه بعض الاضطرابات لشغل العرب عن أمر معين يدبر ويحاك بلي. ما هذا الأمر الذي يدبر؟ هل تقسيم السودان؟ هل إنشاء السدود في أثيوبيا؟ هل إنقاص قدر المياه من مصر؟ لما تكلمت على قضية السودان وتقسيم السودان هنا في هذه القناة منذ أشهر، للأسف قال لي بعض إخواني إن الدكتور أحمد تقريبا يضع في أذنيه قطن لا يريد أن يعيش الواقع. اتصلت به بعد اتفاقية بروندي، بعد أن وقعت بروندي على اتفاقية، قلت من منا يضع في أذنيه قطن حتى أصل إلى أمر، ألا وهو أن شغلك عن هذا الأمر لابد أن تعلم أن ما شغلت عنه أكبر أهمية مما أنت فيه. منذ سنوات كان لا يوجد بعض الفيضانات، شح الفيضان، فقلت المياه في بحيرة ناصر حوالي 4 أمتار. على مسطح بحيرة ناصر قلت المياه 2.5 مليار متر مكعب من المياه، فرغ مفيض طشكا تماما من المياه 2.5 مليار. بهذه الاتفاقية التي أبرمت من أيام ستقل حصة مصر على طول الدام، ليست مرة 4 أمتار في 2.5 مليار، لا 15 مليار متر مكعب، وقد يكون الشغل أكثر من ذلك. قد يكون بلاد أثيوبيا مثلا حبشة شغلت الناس في موضوع تقسيم السودان. لو عندك ثقافة جغرافية سترى أن روافد تأتي من أثيوبيا ورافد يأتي من جنوب السودان من بحيرة فكتوريا. مصر حصتها 55.5 مليار من المياه، متر مكعب من المياه. تأتي 13 من بحيرة فكتوريا تقريبا، والباقي يأتي من ناحية أثيوبيا. إذا شغلت مصر بتقسيم السودان يفعل في أثيوبيا ما يفعل، وكان حتى صرح رئيس وزرائهم الأسبوع الماضي بإنشاء سد على طريق النيل الأزرق حتى تقل حصة مصر وحصة السودان. وبعد هذه الاضطرابات قال رئيس وزراء بروندي، وصرح بذلك في أكثر من جريدة، بعد أن كانت مصر لها اليد الطولة بتعبير طيب على هذه البلاد، بوروندي والكونغو الديمقراطية، قلت الموارد التي تعطى لهذه البلاد. فقال رئيس الوزراء في بوروندي نوقع على اتفاقية للأحداث التي تجري في مصر، أنا عايز أحاول أعلمك إزاي تربط بين الأحداث وإزاي تقرأ الحدث من حولك. اللي حدث حدث، بوروندي مضت وقعت على اتفاقية، العلة التي قالها رئيس الوزراء لتلك البلد أن مصر لم تكن مستقرة بعد، ونحن نميل إلى الاستقرار فوقعنا مع الدول المستقرة، ونتيجة لهذا التوقيع ستقل حصة مصر 15 مليار متر مكعب. أنا لا أجزم بأمر معين في هذه القضية بقدر ما أجزم أنك لا بد أن تطلع على الأمر بأوسع اطلاع وباطلاع شامل لمن حولك. لعلك ما قالوا في بروتوكولات حكماء صهيون أنه أمر يدبر بلي، ونظيره تماما بروتوكولات آيات قم من الشيعة الذين يريدون في هذه البروتوكولات أن يقسموا شبه الجزيرة العربية إلى سنة وشيعة، وبدأ بحرين واليمن وما خفي كان أعظم. يحتم عليك فهم ما أدركته من هذه الاضطرابات التي حدثت أن تصل بنتيجة حتمية في هذه الاضطرابات، ويحتم علينا كشرعيين إن صحت النسبة لهذا الأمر، يعني أقصد الذين يدرسون الشرع، لا أقول علماء الدين، ما عندنا علماء الدين، ولكن عندنا دراس درسوا الدين. دراس الدين الذي درس الدين لابد أن يقرأ الواقع بشمولية تامة وبأمر أكبر من القضية التي تحاك في هذا الأمر. سنجلس إلى متى نتكلم فيما مضى؟ ألم يكن من باب الأولى أن نفيق إلى ما هو آت؟ أكرمنا بما مضى بأمور كثيرة جدا. ما الواجب علينا في المرحلة القادمة؟ هل نثبت ما أكرمنا به، أم أن الأمر سيرجع أنكى مما كان؟ فيجب في المرحلة الثانية أن تفقه ما أدركت في المرحلة الأولى. أدركت الواقع على حقيقته، افهمه، افهم، لأن الفقه هو الفهم. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، كما قال موسى عليه السلام طالبا من رب العزة. افهم ما أدركته من هذه الاضطرابات، وسأل نفسك ماذا وراء الحدث. تلك الأنظمة التي يتكلمون الغرب عنها الآن بأنها أنظمة فاسدة لابد أن تتغير، هم كانوا الساعد الرئيس في تثبيتها في بلادهم، فما الذي قلب هذا على ذاك؟ قف مع نفسك وقفة. ثم بعد ذلك أخي الكريم وأختي الكريمة، ضع كل ذلك الذي أدركته والذي فهمته من هذا الإدراك في المعرفات الشرعية. المعرفات الشرعية ضعها في قالب الشرع. خذ هذا البرواز بالقراءة التاريخية والقراءة الجغرافية والقراءة التجريبية، كما يقول العلماء التجريبيات، التجربة التي مضت بك، بقراءة الواقع، وأوسع من منظور القراءة دائما حتى تخرج بالنتيجة هي أدق من النتيجة التي تخرج بها من المنظور الضيق. لأنك لو تنظر إلى قطعة هكذا سينصب الحكم على هذه القطعة، وبدهي ومسلم به. إذا أوسعت من هذه الدائرة سيكون النظر أكبر وستكون النتيجة أكبر وأفيد وأولى. ما فهمته من هذه القراءات وما تحدثت به من هذه القراءات ضعه في قالب الشرع، وقل لي هذا الأمر يوضع في أي من المعرفات الشرعية. المعرفات الشرعية هي الأمور التي يعرف لها الشرع حكم، ولذلك يسموها علماء الأصول بالمعرفات. ماذا عرف الشرع هذه الأمور؟ ماذا قال عنها؟ في أي منطقة توضع هذه الأمور؟ في أي منطقة توضع هذه المراحل؟ المرحلة الأولى والثانية، قلنا الأولى بينبني عليها الثانية، والثانية بينبني عليها الثالثة، والثلاثة بتخش في الرابعة وتدين حكم شرعي، أعمل إيه؟ فالأولى والثانية لما أجي أحطها في المعرفات الشرعية هقول الشرع كيف تحدث عن هذه الأمور؟ هل أقول كما قلت بوجوب توسعة النظرة؟ هل أقول كما قلت بدقة القراءة، كانت جغرافية، كانت تاريخية، كانت علمية، كانت كذا، كانت كذا، كانت فكرية؟ لأن القراءة الفكرية ومعرفة أحوال الأفكار التي تكون من حولك على حسب اعتقادي أولى بالحديث مما يدور بيننا الآن، لأنه سبب الرئيس في زعزعة أي اعتقاد يعتقده الإنسان. ولذلك هذه التيارات يسميها العلماء بالتيارات الوافدة أو التيارات الفكرية، وأخذ التيارات من تيار الماء، وتيار الماء يسير على ضفاف الماء بسرعة معينة ولا يقف، لأنه تيار يأتي وراء تيار يأتي وراء تيار، فكر وراء فكر وراء فكر وراء فكر. فاستعيدت هذه الكلمة وهذا المصطلح لهذه الأفكار التي سميناها بالأفكار الهدامة. والسبب في الكلام عن هذه التيارات والأفكار ما أثر عن عمر رضي الله عنه: تنقض عرى الإسلام عروة عروة لمن ينشأ في الإسلام ما لم يعرف الجاهلية. ولما قيل: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر يقع فيه. فحتى لا تقع في هذه المصطلحات والنداءات الليبرالية التي تبعدك عن الدين بالكلية، لابد أن تكون صاحب موقف، صاحب مبدأ، صاحب دين. أنت مأمول فيك أنك صاحب معرفة، تستطيع أن تقرأ، تستطيع أن تدرك، تستطيع أن تفهم، وأناس كثر من حولك ينتظرون فهمك وقراءتك وإدراكك. أنا أتكلم عن المسلم الذي له صلة بدينه، الذي يسمى بالملتزم مش الملزم. وفارق كبير بين الالتزام والإلزام، فالالتزام ما كان نابعا من الداخل إلى الخارج، والإلزام ما كان مضطر الإنسان لقبوله، يأتي من الخارج إلى الداخل. فالإنسان الملتزم بدين الله عز وجل له قراءة بدينه، بقرآن ربه، بسنة نبيه أوسع شمولا واستقرارا من قراءة ذا الثقافة الضحلة القليلة التي لا وزن لها ولا أثر لها، ولا تحدد واقع ولا تبين واقع، ولا تضع الإنسان على طريق مستقيم صحيح يستطيع به أو بهذه القراءة وبهذا الفهم أو بهذا الإدراك أن يقف على أرض صلبة. لأن الأرض الصلبة التي يقف عليها الإنسان لا بد وأن كانت صلابتها مستمدة من كتاب الله وسنة رسوله، من شرع النبي الحنيف. فماذا قال الشرع عن هذه الأمور؟ هل كما يقول بعض الصحفيين إن ما كان لله لله وما كان لقيصر لقيصر؟ فلا داعي لنظر في هذه الأمور بنظرة شرعية. ونسمع من يتحدث عن الإسلاميين وعن ذا الوجهة الإسلامية وعن حتى كتب أحدهم: أين مشايخ الأزهر في هذه القضية؟ أين مشايخ الأزهر في هذه القضية؟ هل جعلت لمشايخ الأزهر نصيب في بداية الأمر تسألهم؟ أم أنك الآن تندد بمشايخ الأزهر في سورة الأزهر؟ هل تقصد فعلا بنية حسنة أنك تريد مقولة أهل الأزهر؟ أين أهل الأزهر منك بالأمس؟ أما القضية قضية حرباوية الطبيعة. لما وجدت من يتحدث باسم الإسلام وهو لم يكن من الأزهر ناديت بالأزهر؟ أم هي القضية حبا في الأزهر؟ ولا أظن ذلك، لأن الذي رأيته ورآه الناس في الفترة التي مضت أن الكل أحزاب وشباب كبار وصغار نساء ورجال اتفقوا على شيء واحد: اللا دين، اللا دين. وهمشوا رجال الدين وأهل الدين وعلماء الدين ودراس الدين، وما كانوا يأتون بهم إلا للسخرية والاستهزاء. ألم يكن هذا حادثا بالأمس؟ فيلم يأتي ليسخر من رجل الدين، مسلسل يقام عليه الدنيا ولم تقعد للسخرية من رجل الدين. شكل رجل الدين كان رجلا مستهزأ به في أي وسيلة كانت، مقروءة، مسموعة، مرئية، استهزاء برجل الدين. أنت الذي كنت تأتي بأفلامك بالأمس لتسخر من هذه العمامة الأزهرية، اليوم تسأل أين رجال الأزهر؟ بالله عليك يا شيخ، اجلس مع نفسك وقل لنفسك: هل تحب أن تكون منافقا ومنافقا عليم النفاق وعليم اللسان؟ تميل على وجهة تحبها اليوم وتبعد عنها غدا؟ لم تمل عنها أو لم تتكئ عليها بالأمس وتركتها اليوم وهكذا؟ هل هذا مبدأ لك أم ماذا؟ هل تقول هو القول للكل كما سمعنا ما عندهم نظام يحكم به الناس لأنك أجهل من الدواب بهذا الدين؟ ديننا فيه نظام اتفقت عليه الشرائع الأرضية سنة 1943 في مؤتمر القانون الدولي بنيو دلهي بالهند. اجتمع علماء القانون حتى يسنوا قوانين لأمور معينة وتعرضوا للشريعة الإسلامية باعتبار أنها شريعة جاء بها رجل، فقالوا قانون محمد صلى الله عليه وسلم، واتفقوا على أن قانون محمد هذا يصلح لكل زمان ومكان. ليه؟ لأن مقرر المؤتمر وكان فرنسي الجنسية رجل صليبي الديانة قال في سمة في قانون محمد لم تكن موجودة في أي قانون فيما سواه. إيه هي هذه السمة دي؟ قال مرونة هذا القانون. القرآن نزل في على مدار 114 سورة وتناهى في النزول، خلاص سيدنا جبريل انقطع، ما في وحي آخر. 114 سورة هذه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم تحصر كل النوازل والمستجدات والمستحدثات التي تنزل بأهل هذا الكتاب وبهذه السنة إلى قيام الساعة. فما من نازلة تأتي إلا وندخلها في كتاب الله وسنة رسوله ونجد أن لهذين الأمرين حكم لهذه النازلة. لا كما يظن القصر السفهاء الرويبضة التافهون الذين يظنون أن لا يوجد نظام في هذا الدين يحكم به الناس. لا، هذه شهادة منهم شاهدوا بها على أن هذا الدين يصلح لكل زمان ومكان. لا نقول بالعلمانية التي أظن أنها انحصرت بعض الشيء لكنها موجودة إلى الآن، موجودة بفكرها وبرجالها وبكتبها، أن هذا الدين لا يكون إلا في المسجد ولا يخرج خارج المسجد. وخارج المسجد ما تسنه لنا المدنيات والديمقراطيات، هم ينادون الآن بهذا. فلا نستطيع أن نقول أن ديننا قاصر على وضع منهج حياة نظام يحكم به الناس، يحكم به المسلمون، يقابل ربهم به ويتعاملون فيما بينهم به، لأن هذا النظام نظام رباني، وألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وانظر للإسمين في آخر الآية اللطيف الخبير، الخبير دلالة على خبرة الله عز وجل بخلقه، فأولى إنسان بصنعته صانعها، ولله المثل الأعلى، فالله خبيرا بما خلق، وكان لطيفا بهم، فسن لهم وقعد لهم قواعد وسنن يعيشون بها في حياتهم، بينهم وبين أنفسهم، بينه وبين الآخرين، بين الآخرين وبعضهم إلى قيام الساعة. ولا يقول قائل أنها تخص المسلمين فحسب، لا، بل تخص غير المسلمين أيضا. قرأنا مقالة لبابا الكنيسة الأرثوذكسية المصرية في جريدة الأهرام عنوانها يا ليتنا نرجع لعهد عمرو بن العاص. كانت المقالة عنوانها شديد، ولكن في إشارة لكل إنسان يدين بغير الإسلام أن الخير كل الخير في هذا الدين، وأن الفلاح كل الفلاح في هذا الدين. بل ومعي تجربة شخصية مع كتاب أكتب فيه تقريبا من حوالي أكثر من 16 سنة ولم أتمه إلى الآن، وهي عبارة عن جمع ودراسة وتعليق لفتاوى علماء الأزهر في 200 سنة استغربت لما جمعت هذه الفتاوى، فوجدت فتاوى من نصارى مصر، ولا أقول أقباط لأن القبطي معناها المصري، فالقبطي مسلم والقبطي نصراني والقبطي يهودي، من نصارى مصر تسأل فيها دور الإفتاء المصرية عن مسائل ونوازل. استغرب البعض في حادثة الطلاق التي حدثت منذ أشهر، ورجل الذي طلق عن طريق القانون والمحكمة ولم يكن مطلقا عن طريق الكنيسة ولم يرجع إلى الكنيسة، أن قال البابا عندهم نريد تحكيم الشريعة في هذه القضية. استغرب البعض، وما لك أنت وما للشريعة؟ أنه يعلم أن الشريعة لها في هذه الأحكام حكم. لما أخذت هذه الفتاوى وذهبت إلى الإمام الأكبر في وقته، وكان العلامة جاد الحق، قال لي ضعها في باب بمفرده تحت عنوان فتاوى النصارى لعلماء المسلمين. غيرك يعلم أهمية دينك، وللأسف أنت لا تعلم، أو قلة يعلمون والكثرة لا يعلمون. لو وضعنا هذه المراحل في المعرفات الشرعية، هذه المعرفات التي تخرج لنا بحكم شرعي يظهر للناس ما الواجب علينا في هذه الفترة، فنضعها تحت بند هل يوجب علينا أن نستمر فيما نحن فيه؟ هل يوجب علينا أن نقف إلى هذا الحد وننتقل إلى مرحلة أخرى؟ هل يوجب علينا أن نظل إلى هذه الفترة وفقط؟ لا بد أيها الإخوة الكرام أن نعلم أن المرحلة الأخيرة هو أن نقف مع أنفسنا وقفة، فيوجب علينا أن نحدد الطريق القادم. ماذا نفعل؟ كفانا مظاهرات فئوية وتجمعات تعطل العمل العام، لأن هذا لابد أن يقف حتى تصار المسيرة ويتعامل معها الإنسان ويظهر له فيها حكم الله عز وجل. في المرحلة الأخيرة نقول واجب علينا أن نستعد للغد، نتعلم دين الله عز وجل، نترك الأمور الشخصية التي توقف مسيرة الأعمال وتوقف مصالح الناس، ونستعد لغد بقربة إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله. إخواني يقولون أن الموعد انتهى، وعلى لقاء إن شاء الله وقدر يوم الثلاثاء المقبل بإذن الله تبارك وتعالى تحت عنوان نظام الحكم في الإسلام، لنعلم هل ديننا فيه نظام يحكمنا أم لا. أقف إلى هذا الحد سائلا المولى تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بنور الله أشرقت شمس القرآن.